والآن مع الشريط الثامن من سلسلة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمع اللقاء الثامن بمشيئة الله جل وعلا في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وانتهينا في المرة السابقة مع رحلة الإسراء والمعراج مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ورأينا كيف كرمه الله عز وجل وكيف أظهر الله عز وجل فضله وقدره في الأرض بل وفي السماوات السبع بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من رحلة الإسراء والمعراج بدأ يزداد نشاطا في دعوة الناس إلى رب الناس جل وعلا، فبدأ النبي عليه السلام بدأ يعرض نفسه على القبائل وعلى الناس من حوله، وكان يستغل الفترات التي كانوا يأتون بها إلى موسم الحج، وكذلك الفترات التي كانوا يعقدون فيها الأسواق. فكان النبي عليه السلام كان يروح ويستغل الفترات ديت، وكان يدعو الناس إلى عبادة الله جل وعلا. وده يعني دليل على أن أي داعية ذكي لابد أنه يستغل أي فترة وأي مكان في الدعوة إلى الله عز وجل. يعني أنه لو كان بيدعو في مكان وهذا المكان لم يقبل بذرة التوحيد، خلاص يدعو في مكان تاني، يعني لا يؤقلم نفسه على مكان واحد فقط. يعني بعض الدعاء يقول لك أنا بدعي في المسجد ده بقالي 12 سنة وما رأيت ثمرة واحدة، نقول له خلاص غير، يا إما تغير من نفسك يا إما تغير من مكان، ربما يكون العيب فيك أنت، فأنت ابحث في نفسك، وربما يكون العيب مش فيك ولا في الناس دي، بس ما فيش توافق ما بينك وبينهم، ابحث عن دعوة ناجحة في مكان آخر. فده يعني إيه من ذكاء الداعية. فالنبي عليه السلام بدأ يتحرك بالدعوة على القبائل في مواسم الحج وفي أسواق العرب. وتحضرنا هنا قصة عجيبة جدا من ذكاء الدعاء في الدعوة إلى الله عز وجل. أحد المشايخ بيقول في يوم الأيام داخل المسجد فوجدت شابا، هذا الشاب طول عمره مقضيه على عياذا بالله شرب الخمر والزنا والفواحش، وكان مشهور جدا في المكان اللي عاش فيه. قال ففجأة لقيته داخل المسجد بيصلي، فتعجبت قلت له ألست أنت فلان؟ قال أجل. قال يعني وكيف تبت إلى الله عز وجل؟ قال له والله لقد تبت على يد شيخ في مرقص، في المكان اللي هو ايه بيسموه صلاة الديسكو، عارفينها واخد بالك. فقال له ازاي ده حصل؟ قال له اللي حصل ان احنا في يوم من الايام كان في مسجد في احد المناطق اللي احنا عايشين فيها، وفي شيخ كبير في السن قاعد كل يوم عمال بيدرسهم كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجأة هذا الشيخ بيقول للناس الله امال فين الشباب؟ انا مش شايف ولا شاب جاي بيصلي. قالوا له الشباب كلهم مغمورين في المراقص والملاهي والسينمات وما حدش فيهم فاضي يدخل بيت الله عز وجل. قالوا لهم يعني ايه مراقص؟ قالوا لهم يعني صلاة ديسكو. الكلام ده كان في دولة من دول الخليج. طب فين الصلاة دي؟ قالوا له في المكان الفلاني. قال طب انا عايز اروح هناك. قال له شيخ ما ننفعش، يعني منظرك وهيئتك يعني ما ينفعش تخش الاماكن. قال لازم اخش وادعوهم الى الله عز وجل واذكرهم بالله. المهم خد ايد شاب وقال له تعالى نروح. فراحوا هناك، دخلوا على شباك التذاكر فجاي بيقطع، فالراجل بتاع التذاكر شاف المنظر، لحية كبيرة وراجل شكله كده طيب، فقال له حضرتك عايز ايه؟ يعني اكيد العنوان غلط يعني، حضرتك ده لا مسجد ولا متحف ولا اي حاجة، ده مرقص. قال له ما انا عايز اخش مرقص. تعمل ايه يا شيخ؟ قال له اخش. تعمل ايه؟ قال له داخل ادعوهم الى الله عز وجل. قال له ما انت هتدعوهم الى الله والتذاكر مش هتفهم، يعني ما انت هتوقف حالنا كده. فنعمل ايه؟ قال له خلاص نحل المشكله. بيجي لك كم تذكره في اليوم؟ قال له مثلا 100 تذكره. قال له ادي ثمن ال 100 تذكره اهم وسيبني ادخل ادعو الى الله عز وجل. قال له طيب خدنا الفلوس اهو وتعالى بكره بقى في بدايه الحفله عشان تلاقي الناس كلها ايه موجوده. قال له ماشي. ودي هي قصه حقيقيه فعلا. جه تاني يوم الشيخ دخل، فالمهم اتفتحت الستاره على المرقص ده
وفجأة لقوا ايه؟ لقوا فتاة يعني عياذا بالله واقفة بترقص، وبعد ما رقصت الفصل بتاعها راحوا قفلوا الستار، وبعد كده فتح الستار على الشيخ وهو قاعد على كرسي، رجل شكله كده وقور وشكله طيب. اول ما فتح الناس هاتك يا ضحك، وايه اللي جاي بيفكروا هما ايه؟ يعني فقره فكاهيه، واحد مثلا عامل شيخ ومركب دقنه وهيعمل ايه اي حركات كده خلاص هيضحكهم. فقعدوا يضحكوا يضحكوا، والشيخ بدا ان الحمد لله نحمده ونستعينه، وبدا عمال يذكر الناس بالله، كله عمال يضحك، لحد ما فجاه ربنا قيد له الشاب قال لهم ايه ما تسكتوا شوفوه بيقول ايه. فكله سكت، وبدا الشيخ يتكلم عن قصص التائبين وعن العودة إلى رب العالمين وعن الجنة والنار والقبر والحساب والصراط والميزان وكذا وكذا، وهل يسركم تأب ربنا بالمنظر ده؟ طب أعمالكم يا ما تلذذتم ويا ما عشتم ويا ما عصيتم ربنا، ذهبت اللذات وبقيت السيئات، ذهبت كل المتعة التي تمتعتم بها وما بقي عليكم إلا العذاب والحساب، أترضون أن تلقوا الله عز وجل على هذا الحال؟ بدأت قلوبهم تنفتح وبدأت دموعهم تسيل، واستجابوا بفضل الله عز وجل وخرجوا جميعا وراء هذا الشيخ، وقد تابوا جميعا إلى الله، بل وصاحب المرقص تاب إلى الله عز وجل وأغلق هذا المكان بالصدق مع الله عز وجل. زي ما أقول لك ده درس، درس من حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، إن الإنسان ما يوقفش نفسه في دعوته عند مكان معين، لا، أي مكان تدعو فيه وإنت ماشي في الشارع، أنت دعوة بمنظرك بأسلوبك بلحيتك بغض بصرك بأخلاقك ببسمتك بأمانتك في البيع والشراء في تسامحك مع الناس بعدم رد الإزاء للناس زي ما بيزور، كل ده دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فاحنا عايزين نتعلم من النبي عليه السلام إن الإنسان لابد أن يحمل هم الدعوة في أي مكان، أي مكان تحمل فيه هم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. المهم فالنبي عليه السلام كان ينزل الأسواق يدعو فيها إلى الله عز وجل. في الحديث الذي رواه أحمد بإسناد جيد عن رجل من بني مالك بن كنانة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز يتخللها يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قال وأبو جهل يسير خلفه يحث التراب على رأسه ويقول لا يغوينكم هذا عن دينكم، فإنما يريد أن تتركوا آلهتكم وأن تتركوا اللات والعزة. والحبيب صلى الله عليه وسلم رغم هذا الإيذاء كان لا يلتفت إلى أبي جهل، بأبي هو أمي صلى الله عليه وآله وسلم. المهم استمر النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله عز وجل، هم كله هو الدعم، هو إنما سم هو دعمه، خد بالك النبي عليه ما جاء إلا بشيرا ونذيرا، هو ده همه. والإنسان لما بيكون عنده قضية، قلنا بكده كلام ده كتير، لما بيكون عنده قضية وهم كل حياته بيكرسها لهذه القضية، فالنبي عليه قضيته الوحيدة أن يعبد الناس لرب الناس. في النبي عليه في موسم الحج سنة 11 من البعثة بيتمشى في موسم الحج، فوجد ستة من الخضر، ست شباب من أهل يثرب من الخضر، فالمهم اقترب منهم النبي عليه السلام وأكلمهم، قال أنا تجلسون حتى أكلمكم؟ فقالوا أجل. فالمهم طبعا الستة دول كانوا مين برضو نعرفهم؟ أسعد بن زرارة، طبعا كلكم عارفين أسعد بن زرارة اللي هو ابن خالد سعد بن معاذ، خد بالك أنا عايزك يعني إيه تعرف الصحابة دولت، يعني هم دول عيلتك، هم دول أهلك، يعني عايز تحفظ الصحابة أكثر من إنك تعرف قرايبك وعيلتك وعمامك، لا تعرفهم هم أولى والله. فأسعد بن زرارة اللي كان ابن خالد سعد بن معاذ اللي هو كان قاعد مع مصعب بن عمير في دعوة هجاي الكلام دلوقتي عنه، وعوف بن الحارث ابن رفاعة اللي هو إيه اللي هو ابن عفراء اللي هو ساعة لما كان في غزوة أحد هيجي لسه برضو الكلام، لما بيقول النبي عليه السلام ما الذي يضحك الرب من عبده؟ قال غمسه يده في العدو حاسرا، فنزع الدرع ودخل فقاتل فقتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. ده ابن عفراء. والثالث رافع بن مالك، والرابع قطب بن عامر، والخامس عقبة بن عامر. عقبة بن عامر دي حديث جميل جدا، لما كان بيسأل للنبي عليه السلام بيقول له يا رسول الله من نجا كيف ننجو، حديث رواه الترمذي سند صحيح، من نجا كيف ننجو من هذه الفتن؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. ده عقبة بن عامر. وآخر واحد فيهم اللي هو جابر بن عبد الله بن رئاب، وده طبعا غير جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام، ده غير ده الست دول. فالمهم لما السلام راح اقترب منهم وقال أفلا تجلسون حتى أكلمكم؟ قالوا أجل. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم القرآن وذكرهم بالله عز وجل، ثم سألهم بعد ذلك من أين أنتم؟ قالوا من الخزرج. قال أمن موالي اليهود؟ قالوا أجل. فجلس النبي عليه السلام زي ما قلت وعرض عليهم القرآن والسنة. فكان من تقدير الله عز وجل، من حسن تقدير الله عز وجل لهؤلاء الناس اللي هم اللي عايشين في المدينة، ان اليهود كانوا عايشين معهم وكانوا بيقولوا لهم ده الزمن دوت هو زمن مبعث نبي اخر الزمان، وكانوا بيظنوا ان هذا النبي سيبعث من من؟ من بني اسرائيل من اليهود. فقالوا فلما يبعث احنا هنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وارم، يعني هنمشي مع هذا النبي وهنقتل فيكم كلكم، واخد بالك؟ فاول ما هم سمعوا هذا الكلام ولقوا ان هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم لبعض يا قوم تعلمون والله انه لن النبي الذي توعدكم به اليهود هو ده النبي اللي اليهود قالوا لكم ايه ده احنا هنقتله، ايه هنقتلكم معه ايه قتل عاد وارم. ثم قالوا فلا تسبقنكم اليه، يعني اوعى تخلي اليهود يسبقوكم في الإيمان بهذا النبي، لا احنا ليه احنا نسبق اليهود وبدل ما هم اللي يقتلون احنا اللي نقتلهم. فاجابوا النبي صلى الله عليه وسلم واسلموا جميعا، السته اسلموا. ثم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله والله لقد تركنا قومنا وما من قوم بينهم من العداوه مثل ما بينهم، يعني هم اكثر ناس في الدنيا دي العداوه ما بينهم لما الاوس والخزرج، عارفين طبعا سنوات طويله جدا كانت العداوه قائمه بين الاوس والخزرج حتى مات منهم الاف البشر. فالمهم فقالوا يا رسول الله سنرجع اليهم وندعوهم الى امرك ونعرض عليهم الذي اجبناك اليه من هذا الدين، فان يجمعهم الله عليك فلا رجل اعز منك. انت لو ربنا جعل السبب في تالف قلوب الاوس والخزرج يبقى ما فيش واحد في الدنيا دي هيبقى اعز عليهم منك. فرجعوا الى المدينه المنوره وانشغلوا بالدعوه الى الله عز وجل. والحديث بطوله رواه البيهقي وابو نعيم باسناد حسن، خد بالك ده برضو درس مهم قوي. حبيبك صلى الله عليه وسلم اول ما خلص كلامه مع السيده دول واسلموا وهرجعوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه قال لهم موعدي معكم في العام القادم في موسم الحج. الله، هو النبي عليه الصلاه والسلام لسه يستنى سنه كمان؟ ده احنا في عرض يوم بس الناس ايه تؤمن وتقبل على الله عز وجل. لا، النبي عليه الصلاه والسلام صبره شديد جدا، قال موعدي معكم ايه في العام القادم. طب هنستنى سنه كامله ليه؟ قال لك علشان الامور تستقر والناس تقدر تدعو وتنفتح قلوب الناس ويجي لي عدد كبير يقدر بفضل الله يعلمهم هذا الدين. ولذلك اي انسان في الدنيا لابد الا يتعجل النتائج. اي داعيه بيدعو الى الله عز وجل ممكن يروح مسجد فلا يجد فيه الا واحد او اثنين، وممكن ما يجيش حد خالص يقعد يكلم نفسه، ايه المشكله؟ المهم ان انت تنشغل بالدعوه، انت ما عليكش النتائج، ان عليك الا البلاغ. وبعدين سبحان الله ممكن يجتمع عندك في درس او في خطبه 10,000 ولا ينتفع اي واحد منهم بيك خالص، وممكن يجتمع على داعية آخر 4 تنفار والأربعة دول يطلعوا كلهم علماء جهابزة ينفع الله عز وجل بهم البلاد والعباد. إذا المسألة لها بكثرة العدد، المسألة كلها بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يصبر سنة عشان يجوا هم السنة اللي بعدها ويكلمهم تاني ويكلم من جاءوا معهم. خد بالك عامل زي الطبيب، شوف انت الطبيب وده علاج ايه؟ علاج بدن، يعني مش علاج قلوب، لا علاج بدن. تيجي له تروح له مثلا تقول له والله انا مثلا معدتي وجعان، طب العلاج ده تاخده المضاد دوت تستعمله كل 6 ساعات ودوت كل 3 ساعات ودوت مرتين في اليوم وده قبل الاكل وده بعد الاكل ونظام معين كده وعمال يتدرج معاه، خد بالك؟ وبعدين ترجع له بعد اسبوعين يقول لك طب كرر العلاج ده والعلاج ده ودول خلاص، وانت بتصبر وهو كمان صابر. فده في علاج الابدان فما ظنك بعلاج القلوب. فالنبي عليه الصلاه والسلام كان صبور جدا معاهم، فقال لهم موعدي معكم ايه؟ في العام القادم. المهم كان بفضل الله عز وجل هم بقى راحوا وانشغلوا بالدعوه الى الله عز وجل، طبعا في سريه تامه علشان ما يتاذوش هم كمان، وعشان الدعوه ايه لا يحدث اي شيء مكروه يعني. فالمهم جم السنه اللي بعدها في موسم الحج، هم كانوا الاول كام؟ 6. جم السنه اللي بعدها 12، 5 من الستة دولت ولم يتخلف منهم الا جابر بن عبد الله بن رئاب، وجم 7 تانيين. جم 7 ايه؟ تانيين. مين هم برضه نعرفهم؟ معاذ بن الحارث وذكوان بن عبد القيس وعبادة بن الصامت ويزيد بن ثعلبة والعباس بن عبادة بن نضلة وابو الهيثم بن التيهان وعويمر بن سعيد. حتى ان عبادة بن الصامت والحديث الصحيح يقول كنت في من حضر بيعة العقبة الاولى وكنا 12 رجلا فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء قبل ان يفترض الحرب. يعني ايه بيعة النساء؟ يعني انت عارفين بيعة النساء يخلو منها الجهاد، اي امراه كما قال صلى الله عليه وسلم جهاد كنا ايه الحج كما قال لامنا عائشه رضي الله عنها. فهذه البيعه ما كانش فيها اي بنود من الجهاد، فعشان كده سماها بيعه النساء. فقال فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل اولادنا ولا ناتي ببهتان نفتريه بين ايدينا وارجلنا ولا نعصيه في معروف. فماذا اعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فان وفيتم بالحاجات ديت فلكم الجنة، خد بالك؟ وإن غشيتم وقعتم بقى في أي معصية من دولت فأمركم إلى الله، إن شاء عفى عنكم وإن شاء عذبكم. وهذا حديث في الصحيحين. ده برضه درس مهم جدا. إيه هو؟ حبيب صلى الله عليه وسلم من أول لحظة لا يعطيهم أماني من الدنيا، كل اللي بيتاجر معهم إيه؟ جنة بس. ولذلك مبدأ النبي عليه واحد في كل سيرة النبي عليه من أولها لآخرها، مبدأه معاكم إني أنا معيش غير الجنة، ما حدش فيكم يطمع إن أنا هديله وزارة ولا فلوس ولا منصب ولا مال ولا جاه، كلام ده كله مش عندي. اللي بيبحث عن كده يروح يدور في حتة تانية، أما اللي هيكين هنا لا يبحث إلا عن الجنة. فلما سام كان يأتي إلى أصحابي ويقول: من يحفر بئر روما وله الجنة، من يجهز جيش العصرة وله الجنة، أنا وكافل اليتيم في الجنة، من يأتيني بخبر القوم وهو رفيق في الجنة، من يفعل كذا. يعني خبرك كل ما يتاجر به النبي عليه السلام ليس إلا إيه؟ ليس إلا الجنة، بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. طيب المبدأ اللي الناس بتعرف عليه يقول لك إيه؟ أنت لو ذكي تطرق على الحديد هو إيه؟ هو سخن. ليه؟ عشان تقدر تشكله. حديد لو نشف خلاص ما تقدرش تعمل فيه أي حاجة بالمرة. طب نعمل إيه؟ فالنبي عليه السلام قال لك: طب طالما بقى جم 12 أم يبقى الحمد لله الخير هيبتدي ينتشر. يبقى طالما الخير هيبتدي ينتشر بدل ما يعرفوا الله على جهل لابد أن يعرفوا الله على علم. أبعت معهم مين؟ واحد من علماء الصحابة. مين هو؟ مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. وطبعا كلنا عارفين بقى قصة مصعب بن عمير، وده درس كبير جدا جدا ومن أعظم الدروس في الدعوة إلى الله عز وجل. مصعب بن عمير راح معهم، أول ما وصل استضافه مين؟ أسعد ابن زرارة اللي هو ابن خالد سعد بن معاذ. طب نعمل إيه؟ قعدوا فكروا، ما هو لازم نخطط برضه، ما هي مش مسألة كده إن أنا أول منزل واخد بالك أو مدخل على الناس ويلا حبيبي صلى ويلا مش واخد بالك، مش هينفع الكلام ده. لا لازم اخطط ازاي اخش للناس دي وازاي ادخل قلوب الناس دي قبل ما اخش لهم الكلام ده، لان انت عارف برضه الداعيه لما يكون محبوب كلامه ليه وقع في القلوب، خد بالك. يعني على سبيل المثال حسن البصري رحمه الله رحمه واسعه، الذي كان يعلم من اين تؤكل الكتف رحمه الله رحمه واسعه، حتى كان اقرانه في هذا الزمان يقولون: لولا أن على يقين من أن الوحي قد انقطع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لظننا أن الحسن يوحى إليه. كان كلامه غريب جدا وجميل جدا يعني. المهم في يوم الأيام قاب الرجل فلقى غافل عن طاعة الله بعيد خالص، فقام يكلمه بأسلوب جميل وبالرحمة اللي احنا بننادي بها دايما، فقال له: يعني أتأذن لي في أن أصحبك؟ تخيل لما يكون واحد صاحب وجاهة في الدين زي الحسن البصري وجاي بيقول لك انت تأذن لي امشي معاك؟ اذن لك ده شرف كبير ليه، ده انا لو طلت اجيب كاميرا فيديو اصورها وانا مع الحسن البصري، خد بالك يعني فرحه كبيره جدا انك تبقى مع مين؟ مع الحسن البصري. ده النهارده الواحد بيشوف واحد لعيب كوره هيجنن، يعني عايز اي كاميرا عشان بس نخلص المساء اول فوتوغراف ولا اي حاجه. فالحسن البصري اول ما قال له ايه؟ قال: اتأذن لي في ان اصحبك؟ شوف الكلمه حلوه ازاي. قال: اجل. فالمهم مشي معاه، فقال له: اني ارى على وجهك نورا. والتاني ما كانش لا فيه نور ولا اي حاجه، بس هو يعني ايه حسن البصري بيتالف قلبي. المهم عايز يدعو الى الله عز وجل، يعمل معاه ايه؟ هل يخش يقول له انت ما بتصليش واللي ما بيصليش ده كافر ويخش جهنم وبئس المصير؟ طبعا الكلام ده مش اسلوب دعوه، فلازم يخش له بطريقه يحببه فيه. فايه قدر ربنا سبحانه وتعالى صدق الداعيه يجعل الدعوه تنجح بفضل الله عز وجل ويسر له اسباب النجاح بفضل الله. المهم وهم معديين لقوا جنازه معديه قدامهم، فالحسن البصري راح مكلم الراجل قال له ايه؟ قال له: يا هذا، أرأيت لو أن الله أحيا هذا الميت الآن فيا ترى ماذا سيصنع؟ لو ربنا أحيا الميت ده دلوقتي هيعمل إيه؟ قال له: والله سيكون من أحسن الناس صلاة وصياما وزكاة وحجا، يعني هيعمل كل خير. قال: فليكن هو أنت وقد أحياك الله الآن، فاصنع ما قلت. ولو لازم أموت وبعدين أصرخ وأقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت فيقال كلا لا، إلحى نفسك دلوقتي أهو، تخيل نفسك ان انت مت ورجعت دلوقتي، يلا بقى اشتغل، خد بالك. فكان هذا الرجل تاب الى الله عز وجل. فشوف الدعوه لابد ان انت تدخل القلوب قبل ايه؟ قبل ما تقول الكلام. ولذلك يستحب لاي داعيه قبل ما يوجه الدعوه للناس ان هو اولا يكون قدوه للناس، اولا قبل اي شيء. عشان لو هو مثلا عفوا افرض راجل داعيه وماسك سيجاره في ايده وعمال بينفخ وبعدين يقول لهم: يا اولاد والله ما انا يعني ما انا طول عمري بقول لكم يا حبايبي الدخان حرام ويعني ويعني وكذا وكذا وكذا، ما انت بتشرب، طب ازاي بتقول لي انه حرام انت عمال تشرب؟ خد بالك، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسهم. اول حاجه لازم يكون ايه؟ قدوه، قدوه فيما يامر وقدوه فيما ينهى. يعني ما اجيش النهارده امرك بشيء انا ما بعملوش، ما اجيش النهارده اقول لك غض البصر وانت شايفني ماشي عمال ابص، ما اجيش النهارده اقول لك صلي قيام الليل وانا عمري ما ركعت الليل في الليل ولا ركعه. يعني لازم بقى ايه؟ اكون قدوه ليك، ده اول حاجه. ثاني حاجه لابد ان انا اتالف قلوب الناس اللي حولي. ثالث حاجه يا ريت مع الدعوة يبقى فيها هدية. ايه المشكلة في كده؟ تهادوا تحابوا، كما عند أبي يعلى بإسناد الحسن، تهادوا تحابوا. فعلا الهدية لها وقع عظيم في قلب أي إنسان، أي إنسان مهما كان قلبه متحجرا بفضل الله عز وجل بهدية بسيطة جدا ينفتح قلب هذا الإنسان. أي إنسان مجبول على هذا، على حب الهدية. فمصعب بن عمير قعد يفكر، هو أسعد بن الزرار، نعمل إيه؟ قال له خلاص نجلس أمام البيت وإيه؟ واللي معدي ندعو إلى الله عز وجل. بالفعل أول ما جلسوا كل اللي معدي رايح جاي ينادوا عليه، فضل يا أخي ويسمع قرآن من مصعب بن عمير ويسمع السنة ويسمع، لحد ما إما يستجيبوا إما لا براحته، يعني كان الأمر إيه مش لا بالرحمة كده وبالرحمة. فإيه المهم مين اللي سمع عنهم بقى؟ سعد بن معاذ وأسيد بن الحضير رضي الله عنهما، كان لسه مشركين ساعتها، وده سيد من سادات قومي وده برضو سيد من سادات قومي. فسعد بن معاذ قال له أسيد بن الحضير إيه؟ قال له يا أسيد اذهب إلى هذين الرجلين فانههما عما يفعلان. خد بالك وسيد بن حضير خد الأمر من سعد بن معاذ وطلع على طول على فين؟ على بيت أسعد بن الزرار، وراح مركز الحربة وباصص لمصعب بن عمير وقال له ما الذي جاء بك إلى هنا تسفه أحلامنا وتسب آلهتنا وتفتن صبياننا؟ اعتزلنا إن كنت في حاجة إلى نفسك وإلا فاعتبر نفسك مقتولا. شوف تهديد واضح جدا، إما تمشي إما نقتلك. طب بالله عليك أنت لو مكان مصعب بن عمير تعمل إيه؟ يعني بعض الناس ممكن يتنرفز، وبعض الشباب اللي هم نفسهم النهارده يدعو، احنا بننادي اي شاب النهارده بيدعو ان انت تتالف قلوب الناس وترحم جهل الناس. يعني ممكن واحد يجهل عليك، ممكن واحد يعمل حاجه مش كويسه، اصبر ايه المشكله. اذكر ان اخ يعني كان بيدعو الى الله عز وجل، فالمهم يعني هو يمكن اخطا في الطريقه لكن بفضل الله عز وجل احسن في النتائج. ازاي؟ راح لواحد جاره وقام مخبط عليه البيت. طبعا الذهاب الى بيوت الناس دي مساله يعني ايه فيها كلام، لان مش كل الناس تقبل ان انت تخش على بيتها تدعوها، انما تدعوني في الشغل ماشي، في الشارع ماشي، في اي حته مفيش مشكله. فده طرق عليه الباب ففتح له الرجل، قال له عايز ايه؟ قال له انا عايزك تخش الجنه. قال له فين الجنه؟ قال له في بيت الله. فالرجل بيحسبه بيستهزئ بيه فبصق في وجهه. طبعا لو واحد غيره على طول كن غفوك راتيه وسيكوندو خد بالك ويخلص المساله، لا ده شاب ما شاء الله عاقل يعني. فقام حاطط ايده على المكان اللي بصق عليه فيه خد بالك، وراح مسحه وقال الحمد لله اني فعل ذلك بي من اجلك يا رب. فالتاني استحى منه كسر، قال له والله انا اسف. قال له ما تتاسفش، خد التاني اتفضل لسه فاضي اهو، عايز تعمل انت عايز تعمله طالما السبيل لا انا تحت امر. فقال له لا اتفضل حضرتك كده، دخل معه قعد يكلمه ويدردش معاه. فضل الله ربنا فتح قلبه، بيقول لك الان هذا الرجل والله هو اللي بيصحي صلاه الفجر. خدت بالك؟ اذا بتالف القلوب. فالمهم اول ما ذهب اسيد بن حضير راح مركز الحربه وقال له كلمتين دول. مصعب بن عمير قابل كل الكلام ده بيقول قال او تجلس فتسمع، فان رضيت امرنا قبلته والا كففنا عنك ما تكره. ايه رايك؟ تقعد تسمعنا، ان عجبك كلامنا فبها ونعمه عين، وان ما عجبكش يعني خلاص مش هنسمع الكلام ده تاني. فقال لقد انصفت، وراح جاه الحربه وراح قاعد. فجلس مصعب بن عمير يسمعه آيات الله تنساب من بين ثنايا مصعب. وما أدراك يعني كيف أنك تسمع القرآن من فم مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه. فالمهم فجلس مصعب يسمع القرآن والسنة. قال أسعد بن زرارة فوالله لقد رأينا الإسلام في وجهه قبل أن يتكلم. خد بالك، تعرف زي ما قلت لك سمت الإحسان والإسلام بيظهر على وجه الإنسان. خد بالك، نبئنا بتأويله إن نراك إيه من المحسنين. لما الاثنين قالوا كده سيدنا يوسف في السجن، وعبد الله بن سلام لما دخل على النبي عليه السلام كما الحديث رواه مسلم وقال لما انجفل الناس الى النبي فكنت في من انجفل اي في من اسرع للقيا النبي، فلما رايته ونظرت الى وجهه علمت ان هذا الوجه ليس بوجه كذاب. قال اسعد بن زراره والله لقد عرفنا الاسلام في وجهه قبل ان يتكلم. فقال له اسيد بن الحضير ما احسن وما اجمل هذا الكلام، كلام جميل جدا، فكيف تصنعون اذا اردتم ان تدخلوا هذا الدين؟ شوف جاي يعمل ايه؟ يحارب، دلوقتي عايز ايه؟ عايز ادخل هذا الدين. فقال له مصعب بن عمير تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك، ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي. فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وتشهد شهادة الحق ثم قام فركع ركعتين ثم قال لهما ان من ورائي رجلا. هو لسه يا دوب اسلم اهو، خدت بالك؟ مفيش ثلاث دقايق وشال هم الدين. شوف النهارده احنا بقالنا قد ايه ملتزمين، وهم الدين ده يمكن يكون اخر حاجه بنفكر فيه. ده يدوب لسه يدوب أسلمه طازه لسه وساعتها على طول شايل هم الدين، انا خلاص ذقت الحلاوه دي. لا، فمن ذاق عرف ومن عرف اقترف، وطالما انا ذقت حلاوه الايمان عايز الدنيا كلها تدوب زبالك. فقال له ان من ورائي رجلا لو اسلم لاسلمت قبيلته كلها. قال له من هو؟ قال له سعد بن معاذ. قال له ما عليك الا ان تاتيني به، بس انت بس هتقول هنا وربك عز وجل هو الذي يستر. فرح اسيد بن حضير عايز يفكر في طريقه يجيب بها سعد بن معاذ، يجيبه ازاي؟ هل يروح يقول له انا اسلمت وتعالى عشان تسلم؟ هيرفض ويمكن يقتله. هل يقول له تعالى نسمع الناس دي تشوفهم بيقولوا ايه؟ يمكن يكون كلامهم مقنع ويعني انا وانت نقتنع بيه، او ما نقتنعش اي حاجه برضه ممكن ما يستجبش. لكن فكر في طريقه، زي ما قلت لك اللي عايز الخير ربنا بييسر له الخير، ده اللي عايز. فرح لسعد بن معاذ اول ما دخل، شوف سبحان الله، سيد بن حضير رايح كافر راجع مسلم، مع انه لا ما عملش اي حاجه، يعني هو سيد بن حضير وفي نفس اليوم، فلسه راجع وداخل على سعد بن معاذ. سعد بن معاذ كان قاعد في وسط القبيله بتاعته، فقال لهم والله بيقسم بالله والله لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به، مش الوجه ده، لا طبعا ذهب بوجه الكفر وعاد بوجه الإيمان، خدت بالك؟ فأول ما دخل فسعد بن معاذ قال له إيه؟ ما أراك أغنيت عنا من شيء يا أسيد، أنا اللي شايفه إن أنت ما عملتش حاجة، فماذا صنعت؟ قال له أنا علمت يا سعد، أنت ما تعرفش إيه اللي حصل؟ قال له إيه اللي حصل؟ قال له ده بني حارثة، قبيلة بني حارثة، لما عرفوا ان اسعد بن زراره ده يبقى ابن خالتك، قالوا لازم نخفر سعد بن معاذ واخد بالك في ابن خالتي ونقتله. حقيقه عملوا كده، قالوا ايوه الحقهم لاحسن ايه؟ هيقتلوهم. فيعمل ايه سعد بن معاذ؟ سعد بن معاذ ما شاء الله لما تقرا عنه في السيره حاجه ما شاء الله، يعني طول بعرض بارتفاع حاجه ما شاء الله. خد بالك الذي اهتز لموته عرش الرحمن كما سياتي ان شاء الله في غزوه بني قريش. فالمهم سعد بن معاذ راح واخد بعضه جه وجال عن هناك، وراح معاه ايه الحرب بتاعته. اول ما وصل هناك لقى الاثنين قاعدين هادين، مفيش لا مشاكل ولا حد، ولا بني حارثه ولا حتى حارثه نفسه ولا اي حد خالص. فقال له ايه؟ ده اسيد انما اراد ان يسمعني من قول هذا الرجل، هو فهم على طول يعني. فقال مفيش مشكله، راح برضه مركز الحربه وكلم مصعب بن عمير، قال ما الذي جاء بك الى سبحان الله. شوف يعني القلوب لما بتكون كافره الكلام بايه؟ بيتناسق مع بعض، ولما تكون مسلمه بيتناسق مع بعض. هتلاقي كلام سعد بن معاذ وهو لسه كافر نفس كلام سيد بن حضير وهو لسه كافر. فقال له ما الذي جاء بك الى هنا تسفه احلامنا وتسب الهتنا وتفتن صبياننا؟ اعتزلنا ان كنت في حاجه الى نفسك، والا فاعتبر نفسك مقتولا. نفس الهدوء ونفس الكلام. قال مصعب او تجلس فتسمع، فان رضيت امرنا قبلته، والا كففنا عنك ما تكره. فقال لقد انصفت. خلاص احد يسمع القران من فم مصعب ابن عمير رضي الله عنه وارضاه. في ثواني سعد بن معاذ قال له ما احسن هذا الكلام وما اجمله، ماذا تصنعون اذا اردتم ان تدخلوا في هذا الدين؟ هو نفس الكلام. انت فاكر في صلح الحديبيه لسه هتيجي طبعا. شوف لما عمر بن الخطاب راح للنبي عليه الصلاه والسلام قال الست نبي الله حقا؟ قال بلى. ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ قال يا عمر انا رسول الله ولست اعصي وهو ناصري. لما راح عمر لابو بكر قال له ايه؟ اليس رسول الله؟ قال له اجل. واليس مش عارف ايه؟ اجل. خد بالك. قال فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ شوف ابو بكر لما توافق قلبه مع قلب النبي عليه الصلاه والسلام قال يا عمر هو رسول الله وليس اعصي وهو ناصره. خدت بالك؟ نفس الكلام بس باختلاف الضمير فقط. خد بالك. فاستمسك بغرزه فوالله انه على الحق. قال عمر فعملت لذلك ايه؟ اعمالا عشان اكفر ايه؟ عن مجادلتي للنبي صلى الله عليه واله وسلم. فالمهم ايه؟ سعد بن معاذ في ساعتها على طول، ما الذي يفعله من يريد ان يدخل في هذا الدين؟ قال له اعمل كذا وكذا وكذا. فالمهم اسلم سعد بن معاذ. اليوم اللي اسلم فيه سعد بن معاذ ده كان يوم بركه على المدينه المنوره. دي حقيقه فعلا. سعد بن معاذ في ساعتها، شوف سيد بن حضير اول ما اسلم عمل ايه؟ قال لا، ده لازم يشيل هم هذا الدين، يبقى سعد بن معاذ لازم يسلم. وسعد بن معاذ لما اسلم قال لك نشيل هم الدين، يبقى لازم القبيله كلها ايه؟ تسلم. فراح لقبيلته، قبيلته اسمها ايه؟ بني عبد الاشهل. فراح وقف على ايه؟ باب القبيله. يا بني عبد الاشهل، قالوا ماذا تريد يا سعد؟ قال ماذا تعلمون فيكم؟ انا ايه بالنسبه لكم بقى؟ بالاخر كده قالوا له سيدنا وامامنا وافضلنا رايا وايماننا نقيبا، يعني انت اللي فينا وده صلاه. خد بالك؟ فقال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام إن لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله. صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي: فوالله ما بات في تلك الليلة رجل ولا امرأة ولا شاب ولا فتاة إلا وقد أسلموا لله جل وعلا. يا الله، والله يا أخوانا يعني الواحد لما بيسمع سيرة الناس دي بيقول إحنا فين من الناس دي؟ إحنا يعني بالله عليك كده وإحنا عادين دلوقتي، اسأل نفسك أنت ربنا هدى على ديك كم واحد؟ بلاش كم واحد، ربنا هدى على ديك واحد بس ولا لأ؟ واحد. وحبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول: ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك إيه؟ من حمر نعم. ولما ربنا يصل لك الهداية هيصل لك في أي مكان حتى لا يخطر على بال، بس أنت اجتهد في أن أنت إيه؟ تكون سبب في هداية الناس من حولك يكونوا في ميزان حسناتك. أذكر قصة برضه جميلة جدا، رجل من العلماء المخلصين نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحدا، كان مسافر، الكلام ده كان في السعودية، كان مسافر رايح يركب الطيارة ومسافر رايح إيه؟ رايح مكة أو رايح بلد تاني على مصر. المهم إيه؟ فلقى شابين واقفين جنبه بإقطاع تذاكر. الشابين دول قاطعين تذاكر لفين؟ لبنكوك، ربنا عارفين عارفين حيث الزنا والخمر والفجور والمجون يعني عياذا بالله. فراجل يعني الداعية ده صعب عليه أول الشابين زي دولت يروحوا ويدفعوا فلوس ويسافروا ويقطعوا الآلاف دي كلها من الكيلومترات عشان يعصي ربنا سبحانه وتعالى. فخدهم على جنب واتبسم في وشهم كده، قالوا انتوا رايحين فين يا حبايبين؟ فكسفوا منه، قالوا له احنا رايحين بنك. تعملوا ايه؟ طبعا مش هيقولوا رايحين نصلي قيام الليل يعني واضحه يعني، رايحين بنك عشان المعاصي. فقال لهم: طب ايه رايكم؟ ما بلاش نروح بنك لان ممكن وانتوا رايحين الطياره تقع بيكم، ايه رايكم؟ لو الطياره وقعت بيكم يسركم تقابلوا ربنا على الحاله ديت؟ فطره اي انسان نقيه برضه. فقالوا: طبعا لا. طب ولو انتوا رايحين مكه تعتمروا والطياره وقعت بيكم يسركم تقابلوا ربنا على الحاله؟ طبعا لا. خد بالك، طب خلاص قطع التذاكر دي او الغوها وقطع تذكرتين او بلاش تذكرتين، تعالوا اطلعوا بري واطلعوا على مكه واعتمروا. قالوا: طب احنا كنا رايحين دلوقتي نفعل الفاحشه في بنجوك، يعني دلوقتي يعني نكذب على اهالينا ونقول لهم رايحين بنجوك ونروح مكه؟ خد بالك يعني. فقال لهم: هاي مش مشكله، قول له احنا مسافرين خلاص. فالمهم راحوا مغيرين التذاكر ومرجعينها، وده يعني انت عارف بيبقى فيه مثلا تذكره مثلا ب1000 ريال، لما تعوز ترجع مثلا تاخد 900 بس وبيجي عليك 100 بس مش مشكله. فالمهم رجع التذاكر، وبعدين كان الشيخ ده كان تلميذه كان واقف معاه ومعاه سياره، قال له: ايه رايك خدهم دلوقتي حالا ونزلهم مكه يعتمروا ويرجعوا، وبعد ما يرجعوا هاتهم المسجد. فخدهم معاه في العربيه ونزلوا، وبدل ما كانوا رايحين يرتكبوا الفاحشه لا نزلوا يقولوا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. شو سبحان الله، شو الفرق؟ بعد ما كان رايح يزني عياذا بالله ده دلوقتي رايح يطوف ببيت الله عز وجل ويسعى بين الصفا والمروه ويعلن التوحيد لله جل وعلا. فاول ما مشوا في الطريق وقبل مكه بحوالي 50 كيلو متر وهم لابسين لباس الاحرام انقلبت العربيه وماتوا كلهم. يا الله، شوف قد ايه ان الرجل لا يعمل الزوال الطويل بعمل اهل الجنه فيما يظهر للناس حتى إذا ما اقترب أجله أو لم يكن بينه وبين الجنة إلا قيد شبر أو قيد ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل إيه؟ أهل النار فدخل النار. والعكس، وإن رجل يعمل زمانا طويلا بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. المهم، فزي ما قلنا أسلم سعد بن معاذ وأسلمت قبيلته كلها بفضل الله عز وجل، وكان إسلام سيدنا سعد بن معاذ كان بركة عظيمة جدا على دخول الإسلام في المدينة المنورة. ولذلك حقا لسعد بن معاذ، انتوا يعني هتتابعوا معايا بقى ايه في السيره المواقف العظيمه اللي هيقفها سعد بن معاذ، يعني في الدرس اللي بعد الجاي هيبقى غزوه بدر، هتشوف بقى سعد بن معاذ هيقف ازاي في غزوه بدر، وهيكون من اعظم اعمده الانتصارات بفضل الله عز وجل في غزوه بدر بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. تمر الايام، الصحابه في المدينه المنوره عايزين بقى يعملوا اي حاجه علشان يكون النبي عليه الصلاه معاهم ويقدروا يحموه ويقفوا بقى يدافعوا عن الاسلام ويخدموا الاسلام. فجت بقى ايه المواعده والموافقه على بيعه العقبه الثانيه. حاجه بيعه العقبه الثانيه جاءت في كذا حديث يعني، فمن بينها حديث جابر، لكن تفاصيل البيعه نفسها كانت في حديث كعب بن مالك، لكن نبدا بحديث جابر وبعدين نخش على حديث كعب بن مالك. عن جابر بن عبد الله قال: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين يتبع الناس في منازلهم بعقاب ومجنه، دي اسواق كانت موجوده في الجاهليه يعني. وفي الموسم بمنى، كان في موسم الحج بمنى، كان النبي عليه الصلاه والسلام زي ما قلت لك في الاسواق يروح يدعو، في موسم الحج يروح يدعو، في اي مكان، المهم انه يستغل اي فرصه لدعوه الناس الى رب الناس سبحانه وتعالى. فكان يقول لهم صلى الله عليه وسلم: من يؤويني؟ من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. حتى أنه كان الرجل يخرج من اليمن أو من مضر فيأتيه قومه فيقولون احضر غلام قريش لا يفتنه، لأنهم آخر حاجة استقروا عليها في رأيهم في النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ قالوا ساحر. آخر حاجة اللي هو الرأي الأخير خالص استقروا عليه قالوا ساحر يفرق بين الولد وأبيه وبين المرء وأخيه وبين الزوج وزوجه، خبالك دي آخر حاجة اتفقوا عليها. فقالوا هو ساحر، فكانوا أي واحد طالع رايح مكة يحج، طبعا هما كانوا في الجاهلية بيحجوا زي ما احنا عارفين، فأي واحد رايح في موسم الحج أو رايح سوق من الأسواق اللي موجودة في أرض جزيرة يقولوا احضر غلام قريش لا يفتنك اوعى يسحرك. فالنبي عليه الصلاة كان يمشي بين رحال الناس وهم عاملين شاور عليه، هو ده هو الساحر، هو ده اللي بيسحر الناس صلى الله عليه وسلم. قال جابر بن عبد الله حتى بعثنا الله عز وجل من يثرب فآويناه وصدقناه، فكان الرجل يخرج من بيته ويأتي إلى النبي فيؤمن به ويقرؤه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلام. ما كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايته. شوف جابر بيقول لك إيه، بيقول لك كان واحد فينا يطلع يخش على النبي عليه الصلاة والسلام، أول ما يوصل يؤمن به ويقرأ القرآن على يد النبي عليه السلام، ويرجع بيته في المدينة أول ما يوصل كل العيلة لازم تسلم. خبرك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايته. ودي برضو حاجة تانية، إن كان البيوت كانت ما شاء الله عايشة على المودة والرحمة، وفي توافق بالبلد كده الزوج والزوجة على موجة واحدة، هو يسلم هي تسلم، خد بالك هو مش ملتزم وهي مش ملتزمة، أول ما هو يلتزم هي تلتزم. النهاردة ممكن تلاقي العكس، ممكن تلاقي الزوج بيلتزم والزوج مش عايز، أو الزوجة تلتزم والزوج مش عايز، أو الأولاد يلتزم والأب والأم مش عايزين، أو العكس، خد بالك. لا كان في توائم وفي توافق بين الأسر دي، فيرجع رجل فيسلم أهله بإسلامه. قال جابر حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام. فاجتمعوا فيهم الأنباء قالوا إيه، قالوا حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة؟ إحنا لحد إمتى بقى هنفضل قاعدين في المدينة والنبي عليه الصلاة والسلام في مكة عمال يتأذي وينضرب ويلقى عليه التراب وسل الجزور ويخنق ويفعل في كل ده؟ لحد إمتى هنفضل سايبين النبي عليه الصلاة والسلام بالمنظر ده وإحنا قاعدين هنا في أمان؟ لا لا الكلام ده ما يرضيش ربنا، إحنا لازم نروح للنبي عليه الصلاة والسلام ونعرض عليه إنه يجي فين؟ يجي المدينة. فالمهم فرحنا 70 واحد حتى قدموا الموسم، موسم الحج، وواعدوا النبي صلى الله عليه وسلم في شعب العقبة واجتمعوا عنده. وكان طبعا مش معقول يخشوا 70 مرة واحدة كده، لا يعني رجل وبعدين بعدين رجلين وبعدين كده لحد ما إيه اجتمعوا 70 واحد. فقالوا له يا رسول الله على ما نبيعك؟ بنود بقى ايه بيعة العقبة، علامة نبيعة. طبعا رواية سيدنا كعبة توضح بقى ايه كيفية ذهابهم ورجوعهم والبيعة تمت ازاي. قالوا لهم بيعك على ايه يا رسول الله؟ عايزين نعرف بقى ايه المطلوب مننا، يعني المسألة مش مسألة انا اسلمت وخلاص، لا اعرف واجباتك، اعرف ايه اللي مطلوب منك النهاردة. اي شاب النهاردة بيلتزم او اي اخته بتلتزم، بعد ما يلتزم المفروض يقعد مع اي حد من اهل العلم يقول ايه اللي مطلوب مني، ايه اللي مطلوب مني. وطبعا اللي مطلوب منك ان انت تدعو برحمة، اولا تصلح من نفسك، تصلح من أسرتك، تصلح من جيرانك وأنذر عشيرتك الأقربين، خد بالك. وبعد كده تدعو وتتوسع في الدعوة برحمة. دايما بيقول يا إخوة عايزين نرفع شعار الرحمة، لأن اللي رفعوا شعار العنف ما جنينا من ورائهم إلا الأشواك، هم جنوا الأشواك وخلونا إحنا كمان نجني الأشواك حتى يومنا هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا يأتي والنبي عليه الصلاة والسلام كده، ما كان الرفق في شيء، حديث صحيح مسلم، ما كان الرفق في شيء إلا زانا، وما نزع من شيء إلا شانا، وإن الله عز وجل لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه، بأبه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا على ما نبايعك يا رسول الله؟ قال تبايعوني على السمع والطاعة في المنشط والكسب. خد بالك إيه النهاردة الشاب يلتزم يلاقى والله التزام حلو برضه، أحد يطلق لحيته يلبس التوب كده ويحط السواد والناس تحترمني وعم الشيخ رايح وعم الشيخ جاي واي فتوى عايزين يستفتوها يوم جايبني وانا ابعك براحتي، هم ما شاء الله ايه يعني فاكرين الفتوى دي ختم النسر خلاص ما فيش مشكله، واخد بالك. ويعني بعض الناس مستعاذ بالله مش بنقول كل، بس بعض الناس ايه ممكن يفهم الالتزام يعني ايه، يعني هيبقى شكل حلو وشكل محترم وقوله خلاص. لا ده انت يعني الاسلام اللي ناس كتير من المسلمين النهارده فاهمينه لو عرض على ابي جهل لكان اول من اسلم. هو ابو جهل رفض الاسلام ليه؟ انت فاكر ابو جهل رفض الاسلام عشان في صلوات 5 ويوم الفجر والدنيا ساعة ويصلي وكان ده كله؟ أبدا، ده هو مرضيش يسلم علشان هو ظن ان الاسلام ده هيتعارض مع الزعامة بتاعته بقى والمكانة بتاعته. وبعدين انا بقى اتساوى مع بلال الحبشي ومع صهيب الرومي وسلمان الفارسي؟ لا طبعا، انا الكبر اللي جوايا لان انا يا اما بقى زعيم اما منفعش. فحس ان الاسلام يتعارض مع الزعامة اللي هو عايز يعيش فيها، والاسلام ما هوش دين زعامات، كلنا اخوة. وما فيش النهارده مش معنى ان فلان مثلا دوت يعني مثلا داعيه كبير او كذا او كذا انه عياذا بالله تعالى، لا ده اي داعيه النهارده بقول يجب عليه ان يجعل خده مداسا لاخوانه، مش النهارده عياذا بالله يكلمه من برج عالي. خد بالك زي ما قلت لكم قبل كده، بعض الدعاء ربنا يهدي جميع رب لما بيتكبر على الناس بيكون سبب فتنتهم والله. يعني القى احيانا بعض الناس يقول لي والله بكلم الفلان الفلاني عمل معايا كذا او تعرف عليه او لا. طبعا الافضل لاي داعيه لو كان اخلاقه صعبه شويه، الافضل ليه انه ما يردش على الناس احسن ما يسيء اليهم، لان احنا المطلوب مننا احنا نتالف قلوب الناس الى عباده الله سبحانه وتعالى. فلما عسى ايه الشاهد من الموضوع ده كله، فانت مجرد ما بتلتزم لازم تسال ايه الواجبات المطلوبه مني النهارده. مطلوب منك تصلي الصلوات الخمس، شيء جميل، وان انت تلتزم التزام حقيقي. احنا النهارده والله يا اخوه محتاجين التزام، محتاجين نتربى. انا بقول هذا الكلام، انا اول واحد محتاج اتربى، كلنا محتاجين نتربى. حد عنده شك في الكلام ده؟ مش معنى كده ان انا بقول يا اخوه ان احنا كلنا مش متربين، لا ما اقصدش، لكن اقصد محتاجين نتربى التربيه التي ربى بها النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه. يعني الصحابه لما اتربوا التربيه العاليه دي التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، ايه اللي بيحصل؟ كان كل واحد فيهم يخدم حق نفسه. حد فيهم عمره في سمعت عن ان في صحابي في يوم من الايام خد فلوس من واحد وما رجعش؟ ما تسمعش الكلام ده ابدا. لكن ممكن النهارده تسمع بين المسلمين والملتزمين من اخذ مال اخيه ولم يرده، وتسمع عن اشد من ذلك. ليه ده كله؟ لان التربيه لسه التربيه مظهر جميل جدا، وممكن يكون خاتم القران، وممكن يكون عالم من السنه قد كده، وممكن يكون ما شاء الله حافظ القران بالسبع قراءات، لكن تيجي عند التعامل بالدرهم والدينار ما تلاقيش. خلاص اركن ده على جنب وده على جنب، مع ان الدين المعامله والحديث ضعيف لكن معناه صحيح. الدين المعامله، الناس النهارده لما يجي يقول لك انا بتعامل مع اي واحد الا الملتزم، طب ليه؟ يقول لك عشان عملت مره واحد ملتزم عمل فيها كذا. اقول له لا، برضه انت غلطان والملتزم ده غلطان. الملتزم ده غلطان لانه اكل عليك فلوسك وهو المفروض يكون قدوه، تمام، وانت غلطان ان انت تعمم المساله. لا، اذا لقيت واحد ملتحي عمل حاجه وحشه مش معنى كده ان كل الملتحين وحشين، والا ابقى انا بقى كمان لما اقابل واحد مش ملتحي ويعمل معايا حاجه وحشه اقول يبقى كل اللي مش ملتحين ايه وحشين. ينفع؟ لا، ما ينفعش كده وما ينفعش كده. لابد ان احنا نكون عندنا ايه انصاف. لكن بتبقى النصيحه لاي اخ ولاي اخت، ربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا، عايزين نبقى قدوه للناس، عايزين الناس فعلا يشوفوا الاسلام فينا، عايزينهم يشوفوا. والله العظيم يا اخوه لو اي واحد فيكم اتظلم مظلمه في فلوس او في اي حاجه، ان عرفت تجيبها بشكل شرعي هاتها، ما قدرتش والله نصيحتي ليك اتركها لله، واقسم برب الكعبه ربنا هيعوضك افضل منها، ربنا هيعوضك افضل منها والله. ليه؟ لان ما ينفعش انا واحد خد مني فلوس ان اروح النهارده واعمل معاه بقى ان انا خلاص بقى انا ند بقى واقف ونزعق ونتخانق. ما ينفعش اصواتنا تعلى في الشارع، ما ينفعش يبقى انظارنا وحش. انت في الشارع لو ماشي وواحد شتمك، لو انت رديت عليه هيغلطوك انت. طب ده الثاني هو اللي شتمني. ايوه هو اللي شتمك لانه مش ملتزم، انما انت راجل ملتزم لازم تتحمل. وقدوتك في النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه صلاه، لقد كان لكم في رسول الله ايه اسوه حسنه. عمرك سمعت النبي عشان رد على حد اذى؟ عمره ما عمل. اللهم اغفر لقوم فانهم لا يعلمون، دي اخلاق نبيك صلى الله عليه وسلم، هي دي الاخلاق اللي احنا محتاجينها يا اخوه. محتاجين النهارده فعلا المعامله الماديه بالذات المعامله الماديه حط تحتها 500,000 خط. محتاجين النهارده فعلا يكون عندنا يقين في رزق الله. حد فينا ما عندوش يقين في ان الرزق بيد الله؟ ده ربنا قال كده، وفي السماء رزقكم وما توعدون، مع ان الرزق فعلا مش في السماء، الرزق في الارض، لكن مقادير الرزق نفسها فين؟ في السماء. فلو اردت ان تفتح خزائن الرزق من الارض فعليك ان تطلب الرزق ممن في السماء. ولذلك اللي عايز يقطع رزقك زي ما بعض الناس يقول هيقطع رزقك، لا ما يقدرش. لو عايز حد يقطع رزقك يطلع السماء، مش هيقطع من الارض، يقطع من فوق حشر. فرزقك وصلك وصله، وما تخافش على رزق، وكن على يقين. يعني النهارده لما واحد يفتح محل وواحد تاني يفتح محل جنبه بيبيع نفس الصنف، يغتم ويزعل ويحزن وهيقطع عليا وهيعمل؟ ابدا، كل واحد هيوصل رزقه. والرزق ما هوش المال، الرزق ما هوش المال. بعض الناس او اغلب الناس لما تقول له ايه ربنا يرزقك يظن ان هو ايه الفلوس بس، مع ان لا، الاخلاق رزق، بل الاخلاق دي من اعظم الارزاق. والإسلام رزق، ما هو ربنا رزقك بالإسلام. وغيرك آلاف الملايين النهاردة موجودة على وجه الأرض تعبد الأبقار والأحجار من دون الواحد القهار سبحانه وتعالى. 200 مليون واحد في الهند وفي بلاد تانية بيعبدوا البقر من دون الله، تخيل. وأنت جئت إلى هنا تعبد الله عز وجل. من رحمة ربنا بيك إن اصطفاك تكون مسلم، ومن رحمة ربنا بيك إن أنت كنت ممكن تبقى مسلم ومبتدع، تبقى صوفي، تبقى أي حاجة، خد بالك. لكن لا، اختارك إن أنت تكون مسلم وموحد ومتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ممكن تبقى كل دوت لكن ما جيش بيت ربنا، تصلي في البيت، تصلي في أي حتة، ما تصليش خالص، تبقى مسلم في البطاعة. لكن لا، ده اختارك إن أنت تكون مسلم وموحد ومتبع، وتأتي إلى بيتي لتشملك رحمة الله ومغفرته. بالله عليك مش فضل، إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك انظر إيه في مقامك. فإحنا النهاردة زي ما قلنا يا إخوة، ربنا يحفظنا يحفظكم بالله عليكم، مش عايزين نكون فتنة للناس، عايزين النهاردة الناس تشوف يقولوا ما شاء الله أدي المسلمين ولا بلاش. والله هي دي الأخلاق المسلمين. محتاجين إن إحنا النهاردة كما قال أحد العلماء أن نشهد للإسلام شهادة عملية كما شهدنا له من قبل شهادة قولية. سامحونا أنا خرجت برا الموضوع في النقطة دي لأنها نقطة مهمة جدا في حياتنا كناس مسلمين. المهم نرجع بقى إيه لبيعة العقبة الثانية. فقال فاجتمعنا، ده كلام جابر بن عبد الله لسه، والحديث رواه أحمد والحاكم بسند صحيح. قال فقلنا حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة؟ المهم راحوا للنبي عليه السلام قالوا على ما نبايعك يا رسول الله؟ قال تبايعوني على السمع والطاعة في إيه؟ في المنشف والكتف. زي ما قلنا تيجي صلاة الفجر تقول الستين ساعة، طب أصل الليل بتاع الصيف قليل، فأنا يا دوب أنا من الساعة واحدة الفجر بيبدأ الساعة 4:10 ما بلحقش أصلي، طب أعمل إيه؟ فبيطنش ويصلي الصبح. لا، في المنشف والكتف. في كسل مش قادر تقوم لكن تقوم، تنام الساعة 3 وتصحى الساعة 4. ولو عايز أقسم بالله العظيم أخي بيحكي لي بيقول لي كنت أقعد أذاكر طول الليل ونام قبل الفجر بساعتين، وأقول يا رب أنت اللي عالم إن أنا نفسي أصحى صلي الفجر وأسجد بالإيديك فما تحرميش. بيقسم بالله العظيم، وأنا مصدق من أخ ثقة يعني، بيقسم بالله العظيم كان يسمع أذان في ودنه فيقوم، وبعد ما يقوم بثلاث دقايق إلى أذان جدا، واخد بالك من الموضوع؟ يعني هو كان بيسمع أذان خاص بيه هو، الأذان لسه ما بانش، فيسمع أذان خاص بيه هو عشان تصحى أنت، وبعد ما يصحى بثلاث أربع دقايق وهو بيتوضى يلاقي الأذان بيتنفخ. شوف ده بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى. تقول لي مش قادر أصحى الفجر، أقول لك خد بالأسباب وأخلص النية وهتصحى والله. اظبط المنبه وما تحطوش جنبيك، لأنك لو حطيته جنبيك أول ما هيرن هتقول له اسكت. خد بالك ولا أقعد؟ لا، إنما لما تحط المنبه بعيد عنك فأول ما المنبه يرن اصحى، واطفي المنبه وخش حط دماغ تحت الحنفية، هتشوف ساعتها على طول بلا. فبخلاص النية لله سبحانه وتعالى واخذ بالاسباب، وبعد الفجر سيد عنا نام شويه براحتك، وعايز تقعد في المسجد بقى يعني تذكر الله عز وجل حتى تشرق الشمس ثم تصلي ركعتين يكتب لك حج وعمره تامتان تامتان، والحديث صحيح. فالمهم فقال تبايعوني على السمع والطاعه في المنشط والكسل وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. بلك دي بيعة العقبة، احنا عايزين نقول الكلام ده ليه؟ عشان نجدد بيعة العقبة في قلوبنا، كأننا نبايع النبي الآن. حد عايز يبيعه ومش عايز؟ كل عايز يبيع طبعا، ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. احنا بنبايع كأننا نبايع النبي الآن، نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. سمعنا وأطعنا يا رب، سمعنا وأطعنا في النشاط والكسب، في النشاط والكسب. معايا فلوس هطلع وتصدق، معيش فلوس برضه هطلع. ازاي؟ مش حبيبك صلى الله عليه وسلم قال كده سبق درهم 100,000 درهم؟ يا الله، درهم واحد يسبق 100,000 درهم؟ أو والله إزاي؟ قالوا يا رسول الله كيف ذلك؟ قال رجل لم يكن عنده إلا درهمان بس، هم لم تلكم درهمين بس، فطلع درهم وخلى درهم يبقى تصدق بديه نص ثروته، والتاني كان عنده عرض كثير من المال 5 مليون ولا أرنب ولا فيل. تعرف النهارده شغالين ما شاء الله دلوقتي يمكن وصلوا ديناصور الله أعلم، ما احنا قاعدين مش عارفين حاجة الموضوع ده، خد بالك. فتلاقي واحد معاه 5 مليون 10 مليون راح مطلع منهم 100,000. 100,000 صار مبلغ كبير جدا وجزاه الله خيرا، لكن ال 100,000 دول في ميزان الله اهو الدرهم بقى ده كان اكتر. ليه؟ لان ده تبرع بنص ثروته وده تبرع بجزء من ثروته، يبقى صدق درهم ايه 100,000 درهم. يبقى تبايعون على ايه؟ على السمع والطاعه في النشاط والكسل. مش قادر اصلي الفجر، لا اقوم اصلي، لا ده ايه ده كده مبايعه اهي، خد بالك. معيش فلوس انفق برضه، طلع اي حاجه. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك ايه بوجه طريق. وسبحان الله وحبيبك صلى الله عليه وسلم يخبر أن امرأة دخلت الجنة في سقيا كلب، الحديث البخاري. سقيا كلب ايه؟ سقيا كلب بتمثل ايه بالنسبة لامرأة باغية تتاجر بعرضها؟ ايوة مش مشكلة، بس المهم ان انت تطلع وتنفق وتفعل الخير. اي خير تقدر تعمله اوعى تسيبه. بعض الناس يبقى ماشي في الشارع ويلاقي ازازة مرمية في نص الطريق، يقول لك يعني انا لو زحتها هخش فيها الجنة؟ ممكن تخش فيها الجنة. انت ما تعرفش هتخش الجنه ايه، خد بالك. انت ممكن تيجي يوم القيامه تلاقي نفسك مش هتخش الجنه، لا بصلاتك ولا بحجك ولا صيامك ولا زكاتك، تجد نفسك ممكن تخش الجنه بحاجه بسيطه جدا وعمرها ما كانت تخطر على بالك، حته تمرايه اديتها اليتيم في يوم الايام، والتمرايه دي ما كانت بقتش تلزمك، كنت ناسيها في جيبك، لقيت يتيم قلت له خد. ايه التمرايه دي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمره، صلى الله على النبي محمد. يبقى ايه؟ وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لما نعوز نامر بالمعروف وننهى عن المنكر برضو لازم ايه؟ نتاسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. الامام ابن تيميه رحمه الله لما دخل التتار بلاد المسلمين، ففي يوم من الايام هو طبعا ما شاء الله امام مجاهد وعلم من الاعلام، ولسه اخر كان بيكلمني قبل الدرس بيقول لي في واحد من غلاة الصوفيه ربنا يسامحه مطلع كتاب في ان يعني كتاب ايه ضخم جدا، ضخم يعني ضخامه غريبه ما اعرفش جاب الكلام ده منين، في ان الامام ابن تيميه رحمه الله كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته. خيال مجلد والله الاخ بيقول مجلد، خد بالك. الامام ابن تيميه هو اللي كان بيسب النبي عليه الصلاه والسلام. الامام ابن تيميه رحمه الله كان علما من اعلام المسلمين، كان علما شيخ الاسلام رحمه الله. الامام ابن تيميه رحمه الله وهو معدي كان طبعا اول ما دخل التتار، شوف هو عالم جليل من اهل العلم يعني من ائمه الاسلام، وعلم من ذلك خد السيف ودخل يقاتل، مش مساله علمه بس لا. فالمهم وهو معدي مع بعض التلاميذ لقوا بعض التتار قاعدين على جنب وسكرانين شاربين خمر وسكرانين، فتلميذ من تلاميذه قال لك خلاص نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، فدخل بيقول لهم ايه اتقوا الله الخمر حرام وتشربوا الخمر وكذا وكذا وهتخشوا النار. فالامام ابن تيميه قال ان انكارك عليهم لمنكر عظيم. خدت بالك من كلمه؟ بيقول له انت لما انكرت عليهم ده ده انت كده ارتكبت منكر اعظم من شيء من هم بيعملوه. ازاي؟ قال له انما حرم الله الخمر لانها تصد الناس عن ذكر الله، وهؤلاء اذا شربوا الخمر فان الخمر تصدهم عن قتل الموحدين. سيبهم سكرانين، خدت بالك؟ شوف فقه الامام وصل لحد ايه؟ ادي الفقه يا اخوان، مش النهارده تيجي تامر بالمعروف تنهى عن منكر تقوم داخل مخبط، لا، امر معروف يكون بكل معروف، نهي عن منكر يكون بغير منكر كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. وان تقول لله لا تخاف في الله لو ما تلائم، لما تطلب في كلمه الحق تقولها لله سبحانه وتعالى وبكل ادب، كل ادب. برضه في انسان ممكن يتجاوز، تيجي مثلا النهارده انت راجل شغال في وظيفه والمدير بتاعك مثلا غلط، طيب هتامر معروف هتقول كلمه حق لا تخشى في الله لو ما تلائم، ما تخشش مدير تشتمه، لا، يعني تامره بالمعروف وتنهى عن المنكر بكل ادب، لان دعوه الانسان صاحب المنصب تحتاج برضه الى ايه؟ الى فطنه والى ذكاء والى كياسه كده في الاسلوب يعني. وعلى ان تنصروني فتمنعوني اذا قدمت عليكم مما تمنعون منه انفسكم وازواجكم وابناءكم، وايه الثمن؟ ولكم الجنه. قال جابر فقمنا اليه فبايعناه. وهم بيبايعوا بقى النبي عليه السلام قام اسعد بن زراره اللي هو قريب مين؟ قريب سعد بن معاذ. خبأ ابن خالتي، عايزك تحفظ الاسماء دي، هم دول حبايبنا اللي هنقابلهم في الجنه ان شاء الله، واخد بالك؟ فقام اسعد بن زراره وكان اصغر القوم، فقال رويدا يا اهل ياسر استنوا، انتوا مستعجلين ليه؟ هتقوموا تبيعوا النبي عليه السلام على الحاجات ديت، انتوا عارفين هتقدروا تقوموا بيها ولا لا؟ ما لازم تصدقوا. فقال رويدا يا اهل ياسر فانا لم نضرب اليه اكباد الابل الا ونحن نعلم انه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان اخراجه اليوم مفارقه العرب كافه وقتل خياركم. خذوا بالكم، اول ما هتعهدوا النبي عليه السلام يبقى كده خلاص هتعادوا كل الناس اللي حواليكم وخياركم هيتقتلوا، وان تعضكم السيوف اما انتم قوم تصبرون على ذلك واجركم على الله، هتصبروا على الكلام ده واجركم على الله، واما انتم تخافون من انفسكم جبنة يعني ان انتوا تجبنوا وتبعدوا عن الامر ده وتسيبوه في وقت العوزه، خد بالك، فتبينوا ذلك فهو اعذر لكم عند الله. كلام واضح جدا، كلام رجل عاقل يعني. شوف شاب صغير بيقول ايه؟ بيقول لهم يا جماعه احنا عارفين هو رسول الله عليه السلام، اما ان انتوا فعلا تعرفوا ان انتوا لما هتبيعوه هتتقتلوا وهتتشردوا وهيحصل لكم كذا وكذا وكذا وكذا، تصبروا وتاخدوا الاجر وتخشوا الجنه، ولا انتوا مش قد كده؟ يبقى من اولها نقولوا احنا مش قد كده فهو اعذر لكم ايه؟ عند الله. ما انتوا ما تجوش في وقت الجد وداخلين تقاتلوا وبعدين تيجوا في ساحه القتال تقول لها معلش ما اتفقناش على كده وايه؟ وتسيبوهم، خدت بالك؟ فقالوا لهم أمت عنا يا أسعد، ابعد بس وسيب ما يطلع بينا، فوالله لا ندع هذه البيعة أبدا ولا نسلبها أبدا. فبايعناه أي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ علينا وشرط ويعطينا على ذلك الجنة. لو كنت مكان الصحابة دول كنت هتبايع النبي صلى الله عليه وسلم؟ برضه فكر كده، فكر واحسبها بالعقل كده، فعلا كنت ممكن تبايع النبي عليه الصلاة والسلام، تحط لك في إيد النبي لأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم وتقول له نعم يا رسول الله نبايعك على السمع والطاعه في النشاط والكسل والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ونقول كلمه الحق ونمنعك يا رسول الله. طب ما احنا فيها بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بايعوا ومبايعة النبي صلى الله عليه وسلم وهو غائب عنا الآن وهو ميت صلى الله عليه وسلم أعظم من مبايعته وسمعه وطاعته وهو يعيش. ولذلك صح في الحديث الذي رواه أحمد سند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. وفي رواية أخرى عند أحمد بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: وطوبى سبع مرات لمن آمن بي ولم يرني. الله، يعني سبع مرات. وفي رواية برضه عند أحمد بسند صحيح قيل: ما طوبى يا رسول الله؟ قال: شجرة في الجنة يسير الراكب المسرع تحت ظلها 100 عام لا يقطعها، بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. يبقى شوف قد إيه، إن أنت لما تبايع النبي عليه السلام في زمن الغربة، وأنت هون في زمن الغربة، وخد بالك والنبي عليه السلام مش بيننا دلوقتي، لكن سنته بين أيدينا، يبقى نبايعك يا رسول الله على السمع والطاعة في النشاط والكسب. هننفذ سنتك، هنعيش على سنتك، هحجب بناتي وهحجب زوجتي وهخلي بيتي كله على طاعة الله وعلى طاعة رسول الله عليه السلام، وهنصلي قيام الليل يا رسول الله كما أمرتنا، وهأطلق لحيتي وهألبس زي ما كنت لابس، وأعمل زي ما كنت بتعمل، واستعمل السواك اللي كنت بتستعمله، وأروح أحج وأعتمر وأدفع فلوس وأنفق على الفقراء واليتامى، وأبني مساجد وأعمل وأعمل كل اللي أنت طلبته مني يا رسول الله هعمله في النشاط والكسل في أي وقت، كل وقت أعمل فيه كل التعاديات امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهأمر بالمعروف وانهى عن المنكر بغير منكر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالحقيقة النهاردة كنت ناوي أتكلم عن بيعة العقبة كلها وعن الجزء من الهجرة، لكن إن شاء الله يعني النهاردة يعني نكتفي بأن احنا نتكلم عن بيعة العقبة الثانية، والموضوع بصراحة يعني يحتاج إلى أكثر من محاضرة، لكن بحاول ان انا يعني المساله تبقى يعني فيها توسط في السيره، لا يعني لا نتكلم في السيره باسهاب شديد جدا ولا باخلال، يعني نحاول نتوسط في المساله. فاحنا النهارده محتاجين فعلا ان احنا نجدد البيعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الترمذي باسناد حسن: ان من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه اجر 50 شهيدا منكم. زمان صبر هو ايه اللي احنا فيه ده، خد بالك، للمتمسك في هذا الزمان ليه اجر 50 شهيد من عهد اصحاب النبي عليه السلام. وذلك علق الحافظ ابن حجر وقال: ليس معنى زياده الاجر زياده الافضليه، لان افضل الناس بعد الانبياء المرسلين مين؟ اصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل اصطفاهم واختارهم لصحبه النبي صلى الله عليه واله وسلم. الحديث الثاني ان النبي عليه السلام بيخبر برضه ان المتمسك بدينه في هذه الايام كالقابض على الجمر، واخد بالك، ياتي زمان على الناس القابض فيهم على دينه كالقابض على الجمر، حديث عند الطبراني بسند حسن. اذا فاحنا النهارده محتاجين زي ما قلت لك نجدد البيعه. وعند روايه ابي داود وان كان فيها ضعف الا ان النبي عليه السلام لما ساله ابو ثعلبه الخشني قال له: يا رسول الله ماذا نصنع في تلك الايه؟ قال: اي ايه؟ قال: قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. معنى الايه إن عليك نفسك وإن شاء الله الناس تظل أنت مالك بيه، المهم أن أنت تبقى كويس. فقال صلى الله عليه وسلم موضحا هذه الآية قال: بل تأتمرون بالمعروف وتتناهون عن المنكر، فإذا رأيتم هوى متبعا وشحا مطاعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك، ودع عنك أمر العامة، فإن من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه القابض فيهم على دينك القابض على الجمر، أجر الرجل فيهم بأجر 50 رجلا منكم. فقالوا: منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم، فإنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا. النهارده زي ما قلت لك محتاجين أن احنا نجدد هذه البيعة في قلوبنا، والثمن هو الجنة، أن نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنة الرحمن، يعني حتى لما نقابل الصحابة يوم القيامة أنا متخيل المنظر، ربنا يجمعنا وإياكم مع الصحابة في الجنة. نقول لل 73 اللي بايعوا النبي عليه السلام ومعاهم المرتين، نقول لهم: أنتم بايعتوا النبي عليه السلام في حياتي، وإحنا بايعناه بعد ما مات، ما رأينا النبي ولكن أحببناه مثلما أحببتموه، وبايعناه مثلما بايعتموه، وبذلنا لخدمة الدين مثلما بذلتم. لذلك كان كثير من السلف الصالح كان منهم من يقول: أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يستأثروا به دوننا؟ والله لنزاحمنهم عليه حتى الركب، حتى يعلموا أنهم قد خلفوا رجالا. عشان يعرفوا أنهم سابوا معلوم إيه؟ رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه اللي هم في زمن الصحابة والتابعين، ومنهم من ينتظر اللي هو في زمن نحن والزمن اللي جاي. فإذن الباب لسه مفتوح عشان فعلا نثبت لله عز وجل أننا نصدق معهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدق، تصدق مع ربنا ربك عز وجل يسر لك كل خير. حديث تاني برضو عن جابر، نشوف حرص الصحابة على الخير حتى هم صغيرين. قال جابر بن عبد الله، والحديث رواه الطبراني في الكبير ورجال الثقات، قال حملني خالي جد بن قيس في 70 راكبا الذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل الأنصار ليلة العقبة، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عمه العباس ابن عبد المطلب، فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم يا عم خذ على أخوالك، فقال له 70 يا محمد سل لربك ولنفسك ما شئت، اللي انت عايز اطلبه، اطلب اللي انت عايزه لربك جل وعلا ولنفسك ما شئت. فقال صلى الله عليه وسلم اما الذي اسالكم لربي فتعبدوه ولا تشركوا به شيئا، واما الذي اسالكم لنفسي فتمنعوني مما تمنعون منه انفسكم. قالوا فما لنا اذا فعلنا ذلك؟ قال الجنه. خد بالك من لفظ الصحابه هنا، اي انسان يا اخوه اجري، اي انسان يحب الاجر. يعني انت لو قلت لاي واحد تعال اعمل حاجه ببلاش يمكن يفطر، يمكن لو تقول له في الاول تعال اشتغل وهو يظن ان في اجر هيشتغل بهمه، وبعد ما يشتغل وتقول له ما فيش خلاص يعني هيحتسب. انما لما تقول له من الاول ما فيش هتلاقي فيه فطور كده. وخبرك ذلك في حديث البخاري ان امراه من الانصار رفعت صبيا صغيرا لها، ابنها صغير، فقالت يا رسول الله الي هذا حج؟ الصبي الصغير ده ينفع اخليه حج معايا؟ قال نعم ولك اجر. طب هي الست سالت عن الاجر؟ ما سالتش، هي سألت ألي هذا حج؟ والسؤال واضح. فإنما السمع عشان عارف نفسية أي بشر، أي إنسان بيحب الأجر، قال أجل ولك إيه؟ ولك الأجر. وبرضه في حديث تاني رواه الطبراني بسند صحيح، رجل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله إني أشكو من قسوة قلبي، قلبي قاسي ونفسي لين. فالنبي سأله إيه؟ أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ أنا ما طلبتش حاجة، أنا كل اللي أنا عايزه قلبي يبقى كويس وخلاص. لكن لا، النبي عليه السلام عمره ما يتسئل عن حاجة إلا ويعطيك أفضل منها صلى الله عليه وسلم. وخد بالك، قال أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ قال أجل. قال أطعم اليتيم. لسه الشيخ إسماعيل بيكلمكم والحديث جه لوحده كده والله يا شيخ إسماعيل. أطعم اليتيم وادنه منك وأطعمه من طعامك وألبسهم مني كذا وفعل كذا وفعل كذا. وخد بالك، وقعد بقى أكلمه بقى عن إيه الإحسان اليتامى. قال له في الآخر إيه؟ قال يلن قلبك وتدرك حاجتك. أو الله، شوف يعني سبحان الله، أي يتيم، أي يتيم تقابله لو نظرت في وجهه وكده هتحس، حس كده بالإحساس ده، حس إن ده ممكن يكون ابنك أنت، ممكن يكون ابنك أنت وأنت تسيبه ويتيتم. فلما تطعم هذا اليتيم زي ما قلنا قبل كده، الفقراء واليتامى والمساكين لهم دولة يوم القيامة. فالله عز وجل إذا أدخل يتيما أو فقيرا أو مسكينا إلى جنته، فإن كان هذا اليتيم من أهل الجنة يقول جل وعلا له ارجع، فمن وجدته قد أطعمك في طعمة أو كساك في كسوة أو سقاك في شربة فخذ بيديه وأدخله الجنة. مش أحسن مني ده؟ ربك عز وجل هو أرحم الراحمين، فهو هيكون أرحم بك أنت مني؟ لا. فخذ بيديه وأدخله الجنة سبحانه وتعالى. فأتي اليتيم، عشان كده بقول لك عايزك تتعرف على اليتيم، مش مجرد ان انت تكتفي بعشر متر مياه ولا بتاع، لا، عايزك برضو تتعرف على اليتيم وتحط ايدك على راسه، وبكل شعرة تمر يدك عليها لك بها حسن ان شاء الله جل وعلا، وان كان الحديث فيه ضعف. المهم نيجي بقى للرواية الأخيرة اللي نختم بها درس النهاردة، اللي هي رواية كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه، وبيوصف بقى ازاي كانت بيعة العقبة الثانية. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه: وخرجنا إلى الحج، طبعا كان لسه بقى ساعتها ايه، في منهم مشركين وفي منهم مسلمين، واللي كانوا مسلمين كانوا كتموا خبر اسلامهم، يعني اللي كانوا راحوا للنبي اسلموا اسلموا ورجعوا المدينة، وفي موعد الحج خارجين مع مين؟ مع القبيلة بتاعتهم، والقبيلة أغلبها ايه؟ كفار. لكن هم خارجين ومش عايزين يقولوا للأهل القبيلة إنهم إيه؟ إنهم أسلموا. قالوا خلينا كده لحد ما إيه؟ في السكة كده يشوفوا أخلاقنا ويشوفوا معاملتنا ويشوفوا فمزاي، فيكون ده إيه؟ دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. المهم يقول كعب بن مالك: وخرجنا إلى الحج ووعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة من أوسط أيام التشريف. قال: فلما فرغنا من الحج، خلاص حجينا مع القوم بتوعنا وانتهت المشكلة، تمام، هم عمالين يلبوا تلبية الإيمان والتلبية يلبوا تلبية الشرك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فالمهم قال فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التي وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم معهم من بقى؟ عبد الله ابن عمرو ابن حرام اللي هو أبو مين؟ أبو جابر ابن عبد الله. احنا حكينا قصتهم كاملة في مسجد الفتح. عبد الله ابن عمرو ابن حرام لما يخش هيقتل في غزوة أحد، لما يقتل في غزوة أحد بفضل الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي بإسناد صحيح، يقول لجابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله كان مهموم جدا، ليه؟ أبوه مات وعليه ديون وسايب له 9 بنات، فبيعمل إيه؟ هو شاب صغير، تخيل لما شاب صغير يشيل هم 9 بنات وفي نفس الوقت أبوه عليه ديون قد كده وفي نفس الوقت هو عايز يتجوز ويطلب العلم، فبيعمل إيه؟ فلما كان حب يسرع عنه فقال يا جابر هل علمت ما فعل الله بأبيك؟ قال لا يا رسول الله. قال يا جابر والله ما كلم الله أحدا من البشر إلا من وراء حجاب إلا أباك، فإن الله قد كلمه كفاحا بغير حجاب، فقال له عبدي تمنى علي أطلب اللي أنت عايزه. في العالم ما نستشف كده لما تقابل ربنا كده يقولك تمنى علي، أنا يا رب أتمنى ده، أنا بس مش حاجة، ده أنا بس ترحمني وترضى عني ومش عايز حاجة من كده، انا مش عايز حاجه من الدنيا اكتر من انت يعني حاسس ان انت راضي عني، انا ما استاهلش انك ترضى عني، خد بالك. فقال عبدي تمنى علي. فقال يا ربي اتمنى، خد بالك لو واحد ما كان سيدنا عبد الله بن عمرو بن حرام عنده كام بنت؟ 9، اتمنى يا ربي يتستروا بقى، صح؟ لا، اتمنى واحده تتجوز مهندس، ثانيه تتجوز دكتور، والثالثه تتجوز ضابط عشان بقى لنا ظهر، خد بالك. المهم يعني ايه البنات يتستروا، هو دي امنيته؟ لا، سيدنا عبد الله بن عمرو بن حرام دماغه رايح حاجه تانية خالص، قلبه ده مشغول بالله. قال اتمنى ان ارد الى الدنيا مره اخرى فاقتل فيك مره ثانيه، يعني انا بتمنى ارجع يا رب تاني وتقتل عشان خاطرك. فقال جل وعلا انه قد صدق القول مني انهم اليها لا يرجعون. فقال يا رب فاخبر من ورائي، طب عرف الناس اللي ايه اللي لسه عايشين دولت عشان يعرفوا الخير اللي انا شفته ده، وعشان ما حدش فيهم يتكاسل عن الجهاد. فأنزل الله عز وجل قوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. مضارعه يعني الرزق يجري عليهم حتى يوم القيامة. شفديه يا الله، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. فالمهم ففي هذه البيعة في الرحلة دي كان معه مين؟ عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر. فقال كعب بن مالك وكان عبد الله بن عمرو بن حرام سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا، فكنا نكتم خبر إسلامنا عنهم، فقلنا له يا أبا جابر إنك سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا، وإنا نرغب بك عما أنت عليه أن تكون حطبا للنار يوم القيامة، نخاف عليك ان انت تكون في نار جهنم يوم القيامه. ثم دعوناه الى الاسلام واخبرناه بموعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسلم وشهد معنا العقبه وكان نقيبا. قال كعب بن مالك فنمنا في تلك الليله ثم مع قومنا في رحالنا حتى اذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لمعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتسلل تسلل القطى مستخفين شين كده بالراحة عشان محدش يحس بينا ولا يعرف ايه موضوع البيعة ده. قال حتى اذا اجتمعنا في الشعب عند العقبة كانوا كام؟ 73 رجل وامرأتان. شمعنا امرأتان؟ شمعنا ما كانوش 75 رجل؟ عشان تعرف ان المرأة برضو لها دور عظيم جدا في نصرة دين الله سبحانه وتعالى، عشان ما فيش اخت النهاردة تتكاسل تقول انا خلاص كل اللي مطلوب مني البس حجاب واقعد في بيتي، لا، مطلوب منها دوره. هتشوف دلوقتي النساء كانوا بيعملوا ايه في خدمه دين الله عز وجل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول كعب بن مالك فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءنا ومعه عمه العباس ابن عبد المطلب. كان العباس ساعتها لسه ايه؟ لسه كافر، ورغم ذلك جاي ليه؟ لا، عرفك ان العرب كان عندهم شهامه ونخوه عجيبه، رغم انه كافر وابن اخيه نبي رسول هذه الامه صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك رايح عشان يطمن ويستوثق له صلى الله عليه وسلم. المهم فقال العباس وكان اول واحد يتكلم، قال يا معشر الخزرج ان محمدا صلى الله عليه وسلم منا حيث قد علمتم، انتوا عارفين معزته عندنا، وقد منعناه من قومي، يعني ايه حميناه، ممن هو على مثل راينا فيه، فهو في عز في قومي ومنعه في بلدي، وانه قد ابى الا الانحياز اليكم، هو رفض الا ان يكون ايه عندكم انتم، تمام؟ فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك. لو أنتم شايفين أنه لما يجي عندكم هتقدروا تحموه وتحافظوا عليه وتخلوا بالكم منه، خلاص يبقى خليه عندكم. وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه فإنه في عز ومنعة فيكم. تبارك كلام واضح جدا. هتحافظ على النبي عليه السلام خده، مش هتحافظ عليه من دلوقتي سيبوه هو الآن في عز ومنع ايه من قومه، احنا نقدر ندافع عنه. فقال كعب بن مالك: فكنا له قد سمعنا ما قلت، يقول للعباس: فتكلم أنت يا رسول الله فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. قال: فتكلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتلى القرآن ودعا إلى الله عز وجل ورغب في الإسلام، ثم قال: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. الآن البراء بن معرور رضي الله عنه وارضاه فأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الحماسة ده، فقال: نعم والذي بعثك بالحق نبيا لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا. أزرنا دي كناية عن النساء، يعني هندافع عنك زي ما بندافع عن نسائنا. ومعروف أن الرجل يدافع عن امرأتي أكثر ممن يدافع عن ابنه، لأن دي حرمته وده شرف وعرضه، خد بالك. فبايعنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن والله أبناء الحروب وأهل الحلقة، يعني السلاح، ورثناها كابرا عن كابر، احنا من أيام أجدادنا وإحنا شغلتنا الوحيدة هي الحروب وإيه والقتال. فاعترض القول أبو الهيثم ابن التيهان، ده رجل بقى شبه عاقل شبه العقل، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن بيننا وبين الرجال حبالا، في معاهدات بيننا وبين اليهود اللي عايشين معنا في المدينة، وإنا لقاطعوها. طبعا لما هنعهدك ونبيعك لازم نقطع العلاقات دي إيه؟ مع اليهود، خلاص بقى مفصلة بين الحق والباطل، إنما وليكم الله ورسوله والذين أمنوا، تاني بقى خلاص بقى خد بالك، وإنا لقاطعوها، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتبعنا؟ يعني انت بقى لما احنا نبيعك وبعدين ربنا يظهرك بقى كده، وهو يشوف بالك، هو هنا مش بيناقشه في حته هل ربنا هينصرك ولا لا، هو واثق ان ربنا هينصر نبيه صلى الله عليه وسلم، ده هو بيفاوضه فيما بعد النصر. خدت بالك من اليقين اللي كان في قلوب الانصار؟ وده كان كنت عملت خطبه اسمها كونوا انصار الله، تكلمت عن يعني مظاهر النصره التي كانت من الانصار، كان من بينها اليقين. شوف اليقين في قلبه بيبيعه، بيقول له ايه؟ انا بفاوضك من بعد النصره، هتسيبني بعد كده وترجع بلدك وتسيبني هنا مع اليهود؟ فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن تبسم: بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. فقال صلى الله عليه وسلم: أخرجوا لي 12 نقيبا منكم يكونون على قومهم. ليه؟ عشان لو حد فيكم رجع في الكلام اللي اتفقنا عليه ده، يقول 12 انتوا اتفقتوا معاي على كذا وكذا وكذا، وانتوا تمثلوا القبائل، انت تمثل قبيلتك وانت تمثل قبيلتك، فكل واحد مسؤول عن قبيلته. شوف برضو الذكاء النبي عليه السلام. فاخرجوا 12 نقيبا منهم 9 من الخزرج و3 من الاوس. حصلت هنا مفاجاه عجيبه جدا، قام الشيطان وصرخ في ايه؟ في اهل مكه، ونادى عليهم وقال لهم: هل لكم في مذمم والصبا؟ مذمم يعني المذموم، كانوا اذا ارادوا ان يسبوا النبي عليه السلام يقولوا مذمم، خد بالك، بدل ما يكون محمد يكون مذمم. فقال: مذمم والصبا، الصبا جمع صابئ، والصابئ هو الذي يترك دينه الى دين اخر، وكانوا بيسموا اي واحد يترك عباده الاصنام ويذهب الى عباده الواحد الديان كانوا بيسموه ايه؟ الصابئ، خد بالك. فقال الشيطان: قد اجتمعوا على حربكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا ازب العقبه، اسم الشيطان، اسم هذا الشيطان اسمه ايه؟ ازب العقبه، هذا ابن أزيب، أتسمع أي عدو الله؟ أما والله لأفرغن لك. هذا كذا قال صلى الله عليه وسلم. ثم قال للصحابة، لأن طبعا قريش سمعوا صوت إيه؟ سمعوا صوت الشيطان وبيقول الكلام ده، فلما سام خاف لحسن إيه؟ البيعة تفشل، لأن البيعة دي أعظم بيعة في التاريخ، بناء على هذه البيعة ستقام دولة للمسلمين في مدينة المنورة. البيعة دي لو فشلت هتضيع كل الجهود اللي عملها النبي عليه السلام. فالنبي عليه السلام شوف بحكمه، قال: ارفضوا الى رحالكم كلكم ايه؟ تفرقوا، كل واحد يرجع ايه؟ للمكان بتاعه. فقال له العباس ابن عباده ابن نضله: والذي بعثك بالحق يا رسول الله، لئن شئت لنميلن على اهل منا غدا باسيافنا. لو عايز احنا بفضل الله اهل ايه؟ اهل شوكه، نقدر بفضل الله ننزل كلنا كده، احنا 73 ننزل نخلص على اهل منا كلهم في يوم واحد. شوف بقى النبي عليه السلام ايه؟ قال: إنا لم نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا إلى رحالكم. ودي شوكة في ظهر كل اللي ظنوا إن الإسلام ممكن ينتشر بالعنف. أهو حبيب صلى الله عليه وسلم، شوف مجرد إنه قالوا له إحنا ممكن نخلصك منهم، لا أنا مش عايز أخلص منهم، أنا بدل ما أخلص منهم أنا عايزهم يسلموا. وبرضه بنقول الكلام ده للإخوة، بدل ما إحنا نمقت المجتمع اللي إحنا عايشين فيه ونكره المجتمع اللي إحنا عايشين فيه، لا إحنا نشفق عليهم ونحبهم في الله ونحاول ان احنا ناخد بايديهم الى مرضات الله، ده اكسب لينا، صح ولا لا؟ يعني ايه اللي اربح ليك؟ لو ليك جار مضايقك اللي اربح ليك انه يموت ولا انه يلتزم ويبقى في ميزان حسناتك؟ لا، يلتزم ويبقى في ميزان حسناتك، وهو ده اللي بيفكر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. ايه اللي انا هستفيده من العنف والضرب والخط والرقع والكلام ده كله وناس ما بتحبش ربنا اصلا؟ لا، ده انا احبب الناس في ربنا، قبلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جه غزوه خيبر، لما تشوفه لما حب يوضح لهم ايه المؤهلات التي تفتح بها خيبر، قال ايه؟ لاعطين الرايه غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. يبقى مواصفات ان ربنا يفتح عليه ان هو ايه؟ اول حاجه ان هو بيحب ربنا ورسوله، وربنا برضه بيحب هو ورسوله، اصلها عشان كده ربنا يفتح عليه. خدت بالك؟ فرجعوا الى مضاجعهم جميعا وناموا. المهم طبعا قريش كانت عرفت، فعملوا ايه؟ نزلوا ساعتها، ونزلوا على ايه؟ على علية القوم من الكفار، كانوا ايه؟ بتوع ايه؟ الاوس والخزرج. وراح قال لهم ايه؟ قال لهم انكم تعلمون يا معشر الخزرج انه قد بلغنا انكم قد جئتم الى صاحبنا، يعني النبي عليه السلام، لتستخرجوه من بين اظهرنا وتبايعونه على حربنا، وانه والله ما من حي من احياء العرب ابغض الينا ان تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم. يعني انتم عارفين ان احنا حبايب، وما نحبش ان احنا يبقى في ما بيننا وما بعض ايه؟ مشاكل ولا قتال. واكتر ناس ما نحبش يبقى في ما بيننا وبينهم مشاكل انتم بالذات، انتم احب الناس لينا، فلازم تخبرون هل حصل حاجه بينكم وبين محمد. فالكفار اللي كانوا مع الصحابه ما كانوش يعرفوا حاجه ثانيه، يعني هم ما كتبوش، فقالوا لا والله، والله ما كان من شيء. والصحابه اللي هم بيعوا النبي عليه السلام لما لقوا التانيين يتكلموا سكتوا، بقى يبصوا لبعضهم ايه؟ خلاص طالما التانيين يتكلموا مش داعي ان احنا نتكلم. فقالوا والله ما كان من شيء وما علمناه. قال وقد صدقوا فعلا، ده بيقول الكلام نبيه كعب بن مالك، وبالفعل هم لم يعلموا اي شيء عن ذلك، وكان بعضهم ينظر الى بعض، والحديث بطول رواه احمد والحاكم بسند صحيح. اخر حته نفتي بها درس النهارده، زي ما قلنا اهو حبيبك صلى الله عليه وسلم تيسرت له اسباب استعمال القوه فلم يستعمل. اديك مثل بسيط، الناس اللي كانوا زمان بيجروا ورا الكرسي والحكم والكلام ده كله، ايه اللي عملوه؟ سلكوا مسالك غير شرعيه لم يسلكها النبي عليه السلام. طب هب انك وصلت الى الحكم، انا بكلم كلام مفتوح وواضح جدا، هب انك وصلت الى ذلك، فكيف تتعامل مع اناس لا يحبون الله بل يعتبرون ان الاسلام انما يمثل طوقا على اعناقهم؟ ده خانقنا. يعني انت لما تيجي تقول النهارده لواحد بتاع مخدرات ولا بيشرب خمر ولا بيزني ولا بيعمل، تقول له الاسلام والحدود، انت كده هتخنقني، انا ما اعرفش اعيش. انما لما تربي قلب هذا الانسان وتعلمه يعني ايه الجنه، يعني ايه النار، ويعني ايه فضل ربنا عليك ونعم ربنا عليك، شوف قد ايه، وتعلمه ان في يوم هتقف فيه بين ايدين ربنا ويسالك عن كل صغيره وكبيره، وان انت في صراط وفي ميزان وفي قبر وفي نعيم وفي عذاب وفي وفي وفي، وما تحبش تصحب النبي في الجنه وما، وشوف قد ايه تقعد تعلمه كل دوت، قلبه هيلين ويحب ربنا ويلتزم ويسال عن شرع الله ويعيش على شرع الله. في الوقت دوت كل المجتمع هينضف. هو المجتمع عباره عن ايه؟ هو المجتمع عباره عن دستور واوراق؟ ابدا. المجتمع انا وانت، لو انا نضفت وانت نضفت وبيتي نضف وبيتك نضف، هتبقى كل البيوت في بلدنا كلها نظيفه، هتبقى البلد كلها نظيفه، صح ولا لا؟ يبقى المساله لها بالعنف ولا بالكلام الفارغ ده. وانا اقول هذا الكلام والله ادين به لله، يعني لا اقول خوفا من احد ولا مجامله لاحد، ده منهج يا اخوه، ده منهج. والشيخ الالباني رحمه الله رحمه واسعه كان يتكلم منذ سنوات عن هذا المنهج، يقول يا اخوه المفروض ان احنا نتربى. كان يتكلم مع أهل العلم ويقول إننا في التصفية منذ ربع قرن وما بدأنا حتى اليوم في التربية. إحنا لسه ما بدأناش في التربية لسه، إحنا كل ده التصفية، خد بالك، الصف عمال إيه؟ يصفي، الصادق هيفضل والمنافق هيطلع بره. بعد التصفية دي هنبدأ التربية. التربية دي لو بدأت هتعرف قد إيه إن إحنا يعني وعاد خالص. إنما لو تربينا كما ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هتعرف قد إيه فعلاً إن لا نجاة لنا ولا حياة لنا إلا بالتربية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. نقف عند الهجرة من مكة إلى المدينة لنعلم كيف كانت هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. فأقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخي الكريم، لم تنتهي المادة بعد، يمكنك مواصلة الاستماع على الشريط التالي.